الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
وأما قوله علي مني بمنزلة هارون من موسى فهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره، وليس فيه تصريح بأنه خليفة بعد موته، ولا فهمه أمير المؤمنين من الحديث كما فهمه جهال الرافضة والزيدية. وأما قوله أهل بيتي مثل سفينة نوح فهذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له ولا يعرف له أهل الحديث إسنادا صحيحا فيما بلغنا عنهم، والله أعلم. وسئل أيضا عن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، من هم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم؟ فإن قلتم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار سيرتهم، فنسألكم هل كان علي بن أبي طالب والحسن والحسين والصادق والباقر والنفس الزكية وحسن بن الحسن وأمثالهم من ذرية علي وفاطمة رضي الله عنهم هم من المؤمنين الذين أنكر الله على من خالف سبيلهم أم لا؟ فأجاب علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم من ساداتهم، وكذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهما من أهل بدر، وكذلك معاوية ابن أبي سفيان ومن معه من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فنتولى الجميع ونكف عما شجر بينهم وندعو لهم بالمغفرة كما أمرنا الله بذلك بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونقول كما قال بعض العلماء إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبه، ونقول لمن أمر بمعاداة أهل البيت وبغضهم والتبري منهم ما قاله بعض العلماء إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وأما قولكم إنا ننكر علم أهل البيت وأقوالهم ومذاهبهم ومذهب الزيدي زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم على علم جده رضي الله عنه، فهذا كذب وبهتان علينا، بل زيد ابن علي عندنا من علماء هذه الأمة، فما وافق من أقواله الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف ذلك رددناه، كما نفعل ذلك مع أقوال غيره من الأئمة، هذا إذا صح النقل عنه بذلك، وأكثر ما ينسب إليه ويروى عنه كذب وباطل عليه، كما يكذب أعداء الله الرافضة على علي رضي الله عنه وأهل بيته، ويروون عنهم أقوالا وأحاديث مخالفة للشريعة ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة ما ثبت عن العلماء من أقوالهم الصحيحة الثابتة عنهم بنقل الثقات. وسئل أيضا عن مذهب الزيدي فأجاب مذهب الزيدي الصحيح منه ما وافق الكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، لا مذهب الزيدي ولا غيره من المذاهب. وسئل أيضا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود في النعيم بلا انقضاء، ويا أهل النار خلود في الجحيم بلا انتهاء، ومعلوم أن الموت عدم الروح التي بها حركة الجسد، وهذا شيء معنوي، فإن الذبح لا يحصل إلا في الأعيان الجسمانية ذات الأرواح، فإن كان يؤتى به على صورة كبش كما ذكره الشارع كيف كان صورته من قبل، وهل تحدث له روح عند ذلك؟ فأجاب: الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة، وإن لم يعلم كيفية ذلك كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد مدح الله سبحانه أهل العلم بأنهم يقولون في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علمتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فكلوه فكلوه إلى عالمه. إذا علمت ذلك فاعلم أن شراح الحديث ذكروا فيه أقوالا الله أعلم بصحتها. قال في فتح الباري لابن حجر العسقلاني: قوله إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت، وفي رواية يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، قال: خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات، وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر على أحد إلا حيا. قال القرطبي: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا لا شارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش، وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. ثم قال ابن حجر: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: استشكل هذا الحديث فأنكرت صحته، وأنكر صحته طائفة، ودفعته وتأولته طائفة، فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة. وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته، والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. قلت: وارتضى هذا بعض المتأخرين، وحمل قوله هو الموت الذي وكل بنا على أن المراد به ملك الموت لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا، واستشهد له من حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمر حيا لنغص عيش أهل الجنة، وأيده بقوله في حديث الباب: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. انتهى. قلت: ويكفي المؤمن اللبيب، يكفيه الإيمان بالله ورسوله فيما لا يتبين له حقيقة معناه، وظاهر الحديث بين لا إشكال فيه عندما نور الله قلبه بالإيمان وشرح صدره بالإسلام. وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، والإجماع منعقد على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، وإذا قيل إنهم معصومون فما بال أولاد يعقوب، ومعلوم بالضرورة أنهم أنبياء، وحال آدم حين قال الله تعالى له: وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك داود مع قوله صلى الله عليه وسلم: كلنا خطاؤون، فذكر الجواب من وجوه. الوجه الأول: الأول أن لفظ الحديث المروي في ذلك: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أذنب إلا يحيى بن زكريا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ولم يكن جبارا عصيا، قال كان ابن المسيب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وهذا مرسل، لكن أصح المراسيل عند أهل الحديث مرسل سعيد بن المسيب. لكن أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. الوجه الثاني أن الذي عليه المحققون من العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها بل يتوبون منها، ويحصل لهم بالتوبة منها أعظم مما كان قبل ذلك. وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، واتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، فكلما يبلغون عن الله من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين، وما أمروا به ونهوا عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من الخوارج، أن النبي معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر به وينهى عنه. وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة، وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجيزون عليهم الكبائر، والجمهور يجوزون الصغائر، يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك، انتهى كلامه. فتبين بما ذكرنا وهم السائل وخطأه في نقل الإجماع على أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، ولعله قد غره كلام بعض المتأخرين الذين يقولون بذلك أو يقلدون من يقوله من أئمة الكلام الذين لا يحققون مذهب أهل السنة والجماعة ولا يميزون بين الأقوال الصحيحة والضعيفة والباطلة. كيف والقرآن محشو من الدلائل على وقوع الذنوب منهم، كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقوله عن موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقوله عن آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله عن داود عليه السلام فاستغفر ربه الآية، وقول موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول رب اغفر لي ذنبي كله دقيقه وجليله وأوله وآخره وسره وعلانيته، وكقوله اللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وأشباه ذلك كثير والله أعلم. وسئل أيضا عبد الله ابن الشيخ محمد عن حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجاب: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وهي أعمال القلب، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا فهمها والعمل بمقتضاها. وفسر الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ففسره بأن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن تشاهده فهو يراك لا يخفى عليه منك شيء حتى ما توسوس به نفسك. والإحسان أعلى المراتب العالية، وبعده في المرتبة والفضيلة الإيمان بالله، وبعده في المرتبة والفضيلة الإسلام، وكل واحد منهما يتضمن الآخر مع الإطلاق. وإذا قرن بينهما في آية أو حديث فسره أهل العلم بما ذكرنا. سئل الشيخ حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله تعالى عن فعل الفقراء فأجاب: هو بدعة، لأنه عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، بل قد ورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فعمل الفقراء محدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة وضلالة. وأيضا فهو قول أهل العلم، أعني النهي عن جميع المحدثات في الدين. وقال الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز ابن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم، أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، ونسأله أن يصلي ويسلم على حبيبه من خلقه وخليله من عبيده وخيرته من بريته محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحيات، وعلى إخوانه المرسلين وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم نخبركم أن محمدا أقام عندنا مدة طويلة، وأشرف على ما نحن عليه من الدين، وما ندعو إليه الناس، وما نقاتلهم عليه، وما نأمرهم به، وما ننهاهم عنه، وحقائق ما عندنا يخبركم به أخونا محمد من الرأس، ونحن نذكر لكم ذلك على سبيل الإجمال. أما الذي نحن عليه وهو الذي ندعو إليه من خالفنا، أن نعتقد أن العبادة حق لله على عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر، وإن كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو ملكا أو وليا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال عز من قائل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا يجوز لأحد يتوكل على غير الله ولا يستعيذ بغير الله ولا ينذر لغير الله تقربا إليه بذلك ولا يذبح لغير الله، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله، وقد يحتج على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قيل له: الوسيلة المأمور بها هي الأعمال الصالحة. وبذلك فسرها جميع المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح، كما قال عز وجل إخبارا عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال عنهم في آخر السورة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم ما هم فيه. وأما دعوة غير الله والالتجاء إليهم والاستعانة بهم لكشف الشدائد أو جلب الفوائد، فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه. وإن كان الداعي غير الله إنما يريد شفاعتهم عند الله، وذلك لأن الكفار مشركي العرب وغيرهم إنما أرادوا ذلك، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولم يقولوا إنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يعبدون آلهتهم ويعبدون تماثيلهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. فبعث الله رسله وأنزل كتبه ينهى أن يدعى أحد غيره
ولا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وهذا هو دين جميع الرسل لم يختلفوا فيه كما اختلفت شرائعهم في غيره. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود بحق أو باطل، فمن عبد الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكل على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله فقد وحد الله بالعبادة وجعل الله إلهه دون ما سواه، ومن أشرك مع الله إلها غيره في الدعوة أو الاستغاثة أو في التوكل أو في الذبح أو في النذر فقد اتخذ مع إلهه إلها آخر وعبد معه غيره، وهو أعظم الذنوب إثما عند الله، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا هو سبب عداوة الناس لنا وبغضهم إيانا لما أخلصنا العبادة لله وحده ونهينا عن دعوة غير الله ولوازمها من البدع المضلة والنكرات والمنكرات المغوية، فلأجل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقلونا عند السلاطين والحكام وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم، وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونأمر جميع رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونأمر بجميع ما أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوي ووفاء المكاييل والموازين وإقامة حدود الله على الشريف والوضيع، وننهى عن جميع ما نهى عنه الله ورسوله من البدع والمنكرات مثل الزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وأكل مال اليتيم وظلم الناس بعضهم بعضا، ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الأمة، فمن فعل ما فرض الله عليه فهو أخونا المسلم وإن لم يعرفنا ونعرفه. ونحن نعلم أنه يأتيكم أعداء لنا يكذبون علينا عندكم ويرموننا عندكم بالعظائم حتى يقولوا إنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الناس بالعموم.
انتهى الوجه الأول.